الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله كما هي عادته وقررنا ذلك مرارا، من أن الله عز وجل أعطاه حسن الترتيب وأعطاه دقة الفهم، فهنا لما ذكر الباب السابق ودلل عليه بحديث من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، نبه هنا على الحرص على النية، فلربما أن العمل الذي يقوم به ومن ضمن ذلك اتباع الجنازة قد يتخلله رياء فيتسبب في إحباط عمله، ولذلك أتى بهذا الباب.
قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.
من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، أن يبطل عمله وهو لا يشعر، وهذا يتوافق مع الآية التي في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون، إذ تظنون أن هذا ذنب يسير لكنه شيء عظيم. فأنتم أيضا ربما تعملون العمل الصالح بناء على أنكم قمتم به إيمانا واحتسابا، فلا تأمنوا في المقابل من الرياء. ولذلك الشرك الخفي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء.
قال رحمه الله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي.
ونص هنا على المؤمن، لأن الكلام هنا في كتاب الإيمان، أما من ليس بمؤمن من أهل النفاق فإنه لا يهتم بذلك أصلا، فلم يقم الإيمان في قلبه حتى يخشى. وهذا أيضا يدلنا على أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف وبين الرجاء، إذا عمل العمل الصالح يعمله ابتغاء وجه الله فيرجو ثواب الله، وأيضا يخشى من تسلل الرياء إلى هذا العمل، فيكون بين الخوف وبين الرجاء.
وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا.
إبراهيم التيمي هو من فقهاء التابعين ومن عبادهم، ولعله يأتي ترجم له بإذن الله تعالى، فأنا أحرص على أن أترجم ما جاء في إسناد الحديث يكون أفضل وأطيب. فهو يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وضبطت مكذبا، فأما الضبط مكذبا يعني أن من رآني، لأنه كان يعظ الناس ويعلم الناس، فهو يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، فمن رآني ورأى قولي وعملي قال: هذا ليس بصادق فيما يدعو إليه. مع أنه من الفقهاء والعباد، إلا أنهم كانوا يخشون على أنفسهم من الرياء، وليس معنى ذلك أنهم واقعون فيه، لكن هذا من باب حرصهم على ألا يدعوا لهذه النفس أي مجال. إلا خشيت أن أكون مكذبا، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وضبطت إلا مكذبا يعني أني شبيه بالمكذب، والذي يكذب ما أتى به الشرع فإنه يكون على حالة غير حسنة. فهو يقول: أخشى أن أكون شبيها بالمكذب. ولذا يتعاهد الإنسان عمله. نعم.
وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب
ابن أبي مليكة وعبد الله، وسيأتي له ترجمة بإذن الله تعالى. نعم.
وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه.
هو أدرك رحمه الله 30، وممن أدركهم أدرك علي رضي الله عنه، أدرك علي بن أبي طالب، لكنه لم يسمع منه، وأدرك من سمع منهم كعائشة وأسماء وأم سلمة، فقد أدركهم وروى عنهم. والمخبر هنا أخبر عن واقع وعن حال، ليس كناقل، هو رأى أحوال القوم وما كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق. أعد قوله.
وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه.
كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهذا من شدة محاسبتهم للنفس، وإلا فإنهم حريصون على اجتناب حبائل النفاق والرياء، لكنه الحرص منهم رضي الله عنهم. سبحان الله، سبحان الله. إذا رؤي حال بعض الناس في وسائل التواصل يصور كل شيء يفعله، أنا في المسجد الحرام أؤدي العمرة، أو فرغت من العمرة، أو دعوت لكم فانشروا هذا المقطع، أو أنا في المسجد النبوي، أو خرجنا وفرغنا من الكتاب الفلاني، أو كنا في صحبة فلان. سبحان الله. بل وينصح بنشره، فأصبحت العبادات تنشر كما ينشرون المباحات، مع أن نشر المباحات ما يليق بمروءة الإنسان، إضافة إلى أن ما ينشر من المباحات قد يكون فيه كسر لقلوب الناس والضعفاء والفقراء، فانتقلت إلى نشر وتصوير العبادة. ولا يتحجج أحد فيقول من باب أن يقتدي بغيري، الأصل في العبادة أن تكتم ولا تظهر إلا لمصلحة متحققة. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. وانظر إلى حال هؤلاء كيف كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق مع جلالة قدرهم وعظيم مكانتهم. فأما حال الناس في هذا الزمن وللأسف أن هذا ليس من أحد الناس فقط، لا، بل سببه أن أناسا يقولون نحن طلاب علم أو دعاء وينشرون، وهذا واقع، لا نأتي بشيء من أنفسنا، الواقع يشهد بهذا فيما يسمى بالسنابات وما يسمى بالمقاطع وما شابه ذلك. ما ألذ العبادة إذا كانت في خفاء. ومرت معنا تراجم لبعض العلماء كيف كانوا في العبادة في إخفائها، ولا يكون الإنسان منساقا لبيئته، فعلوا أفعل، لا، قالوا أقول، لا، افعل ما أمرك به الشرع، قل ما أمر الشرع أن تقوله، لا أن ينساق وراء الناس. الله المستعان. صدق عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن في حديث العرباض: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يحدث الصحابة رضي الله عنهم، وماذا رأى الصحابة؟ إذن لو رأى أحوالنا، ولذلك بين المخرج من هذه الاختلافات التي تموج كموج البحار المتلاطمة المخيفة المهلكة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. وهذا الأثر عن ابن مليكة قد وصله الإمام أحمد رحمه الله في الزهد، وقد قال ابن حجر رحمه الله: قد روي حديث معناه كأثر ابن أبي مليكة عند الطبراني في الأوسط لكن إسناده ضعيف. فالشاهد من هذا أنه أدرك حال هؤلاء القوم العظماء فكان هذا الحال حالهم. نعم.
قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل.
نعم، ما يقول أحد منهم إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل. وفي هذا الأثر رد على المرجئة، رد على المرجئة، لأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا يرون العمل الصالح يزيد في الإيمان، ولا يرون أن تركه ينقص الإيمان. فهذا الأثر يرد به عليهم. لما؟ لأنهم علموا أن إيمان جبريل وميكائيل أعظم من إيمانهم، فدل على أن هناك تفاوتا، وهذا يدل على أن مثل هذا الأثر يكاد أن يكون إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم على أن الإيمان يتفاوت، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق.
ويذكر عن الحسن، الحسن هو الحسن البصري، وهنا البخاري رحمه الله أتى به بصيغة التمريض، قال: ويذكر، ويذكر. وكلمة ويذكر أو ذكر أو روي، إذا ذكر البخاري فالمشهور عند العلماء وطلاب العلم أن الأثر ضعيف عند البخاري، بخلاف فيما لو قال معلقا بصيغة الجزم قال أو ما شابه ذلك، فإنه يكون صحيحا عنده. إذن هنا صيغة تمريض، يعني صيغة تضعيف، لكن كيف يكون ضعيفا وهذا الأثر صحيح؟ ومن هنا قد يخطئ بعض الناس فيظن أن كل ما ذكره البخاري بصيغة التمريض أو بصيغة التضعيف أنه يكون ضعيفا فيضعف الأثر، هذا خطأ. صحيح أنه إذا علق حديثا بصيغة التمريض يكون ضعيفا، لكن ليس في كل الأحوال، لا. وهذا الأثر صحيح، لكن لماذا قال ويروى؟ لأن البخاري رحمه الله إذا اختصر المتن أو رواه بالمعنى قال ويذكر. لما؟ لأنه يعلم أن هناك خلافا بين أهل العلم بالمنع من اختصار الأثر أو أن يروى بالمعنى، فانتبه. فليس كل صيغة تمريض يذكرها البخاري في صحيحه يكون الأثر ضعيفا، قد يكون ذكره لصيغة التمريض إما لأنه اختصر المتن أو أنه رواه بالمعنى، وهنا اختصره رحمه الله. ولما اختصره أتى به بصيغة التمريض، ولما اختصره فهم بعض العلماء دون الرجوع إلى أصل الحديث، فالحديث عند ابن أبي خيثمة في تاريخه موصولا وعند غيره أيضا، فهم منه فهما آخر. الأثر هنا اقرأه.
ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق.
ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. ما خافه من؟ ها؟ ما خافه يعني ما خاف الله إلا مؤمن، ها؟ وما أمن الله إلا منافق. وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء لظاهر الأثر، لكن الأثر مختصر. فالصحيح أن الضمير يعود إلى النفاق. ما خاف النفاق إلا مؤمن. ولذلك يقول الحسن البصري: ما من مؤمن مضى ولا مؤمن بقي إلا وهو من النفاق مشفق، وما من منافق مضى ومنافق بقي إلا وهو من النفاق آمن. إذن يكون هذا الأثر متوافقا مع أثر ابن أبي مليكة. اقرأ أثر ابن أبي مليكة.
وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه.
يخاف النفاق.
ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا
ما
مؤمن.
ما خافه أي النفاق.
ولا أمنه إلا منافق.
إلا منافق، ما أمنه إلا منافق. صحيح ما خاف الله إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، صحيح. لكن المقصود الذي وافق الترجمة وأيضا أصل الحديث، وأصل الحديث. ولذلك النووي رحمه الله قال: الضمير يعود إلى الله، مع أن النووي رحمه الله محدث وفقيه وله قدر، لكن يخفى على الإنسان، قد يخفى على الإنسان. وأيضا هذا فيه فائدة لطالب العلم أنه يعود إلى الأصول، يعود إلى الأصول.
وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة.
قال: وما يحذر، وضبطت وما يحذر. أصلها وما يعني وباب ما يحذر، أو باب ما يحذر، جمع بابين، لكنه فصل بينهما لأن الآثار السابقة للباب السابق، تتعلق بالباب السابق الذي هو خوف المؤمن أن يحبط عمله ولا يشعر. نعم.
قال: وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة.
هذا يدل على أن الإصرار على التقاتل من غير توبة من أنه ينقص الإيمان، ففيه رد على المرجئة أيضا. ففعل الذنب والإصرار عليه يولد العقوبة، يولد العقوبة إذا لم يتب منه. ولذلك قال عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. ففيه رد على المرجئة.
قال: وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة.
التقاتل والعصيان، العصيان يعني الإثم. نعم.
لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
واستدل بالآية على هذا الباب، وأن الإصرار على الذنب من أنه سبب لعقوبة الله عز وجل، فلو كان الناس كلهم قد استووا في الإيمان ولا يضر مع الإيمان ذنب كما قالت المرجئة لما مدح هؤلاء. نعم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: حدثنا محمد بن عرعرة.
هو رحمه الله لما ذكر الباب ذكر هنا الدليل، ودليل صريح، دليل صريح في الرد على المرجئة، لأن زبيدا سأل أبا وائل عمن؟ عن المرجئة، نعم.
قال: حدثنا محمد بن عرعرة.
محمد بن عرعرة البصري، وهو ثقة رحمه الله، نعم.
قال: حدثنا شعبة.
قال: حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج، ومرت ترجمة له، إمام الثقة، حافظ متقن، مرت ترجمة له. سبحان الله، من أرحم الناس بالفقراء، حتى يقال هو أبو وأم الفقراء، لكنه مع من يعبث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أعظم الناس شدة عليه وتحذيرا منه، حتى إن بعضهم يقول: إني أجتنب مجلسه خيفة من أن يوقعنا في الغيبة، وهي ليست غيبة، لا، من نافها عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدافعة وفضح المبطلين هو محسن، ولو كان قاسيا لما كانت رحمته بالفقراء، بل إذا مر به الفقير دخل إلى بيته وأعطاه ما يجده، وكان يقول: لولا الفقراء ما جلستكم. سبحان الله. نعم.
قال: حدثنا شعبة عن زبيد.
عن زبيد، زبيد ابن الحارث اليامي، وأتى في بعض الأسانيد اليامي، فهو زبيد ابن الحارث اليامي، كان قانتا لله، من أعظم الناس عبادة، ومن أشد الناس ورعا، مع ما كان فيه من التقشف. قال شعبة: ما رأيت أحدا خيرا منه في العبادة، وكان ثقة رحمه الله، لكنه كان يميل إلى التشيع، يميل إلى التشيع، لكن لثقته وتثبته وصدقه وشدة عبادته، لكنهم ابتلوا باعتبار البيئة التي كانوا فيها، وكانوا يقصدون الخير لكنهم اجتهدوا فلم يوفقوا، وكما سلف لا يقاس مبتدعة هذا الزمن على ما مضى، ومن أراد أن تكون المسألة واضحة له فليرجع إلى كلامي في الأحاديث السابقة. فزبيد ابن الحارث اليامي والنووي رحمه الله يقول ليس في الصحيحين غيره، يعني ما في الصحيحين من هو اسمه زبيد إلا هذا. ويقول في الموطأ فيه من اسمه زيد ابن الصلت. هذا كلام النووي. قلت حسب تتبعي للكتب التسعة، طبعا الكتب التسعة ما هي؟ البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي وموطأ الإمام مالك، هذه هي الكتب التسعة. إذا قيل الكتب السبعة فأسقط الموطأ وسنن الدارمي، إذا قيل الستة فأسقط معهما مسند الإمام أحمد، يعني الكتب الستة السنن سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه مع البخاري ومسلم. إذا قيل أخرجه الأربعة فالمراد أصحاب السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود. فقلت بعد الاطلاع في الكتب التسعة، قلت على قول النووي ليس فقط في الصحيحين، لا بل في كل الكتب التسعة حسب بحثي وتتبعي ليس هناك من هو اسمه زبيد إلا هذا، زبيد ابن الحارث. أما ما قاله عن زبيد ابن الصلت، قال هو في موطأ الإمام مالك، قلت نعم، وهو أيضا ذكر في مسند الإمام أحمد زبيد، وفي بعض النسخ زبيد، ولذلك زبيد ابن الصلت قيل هو زبيد ابن الصلت وقيل زبيد ابن الصلت. فإن قيل من أنه زبيد وليس زبيد فتنخرق القاعدة عند النووي في ذكره من أنه لا يوجد في الصحيحين إلا هذا، وتنخرق أيضا القاعدة التي تتبعنا فيها النووي في الكتب التسعة، لأنه يوجد زبيد ابن الصلت عند الإمام مالك في موطئه وعند الإمام أحمد في مسنده، لكن إن قيل زبيد فليس هناك من اسمه زبيد في الكتب التسعة إلا زبيد ابن الحارث الذي معنا، ولا يشتبه بأبي زبيد، أبو زبيد موجود لكن الحديث هنا زبيد. نعم،
مع ترجمة زبيد ابن الصلت ما يكون تصحيف؟ إذا تبينت ترجمته أنه هو زبيد بن الصلت فيكون كلام النووي منضبط.
لا يكون تصحيفا، لأن بعضهم قال اسمه زبيد من يترجم التراجم، بعضهم قال زبيد وبعضهم قال زبيد. الحال كما ذكرنا. فالنووي رحمه الله حسب تتبعي، قد أكون مخطئا يمكن، العلم عند الله، من أنه لو قال ليس في الكتب التسعة من اسمه زبيد إلا هو لكان أحسن، لأنه يعني العجيب أنه لماذا ذكر موطأ لمن مالا؟ قال ليس في الموطأ إلا زبيد، إلا زبيد، مع أنه ذكر في مسند الإمام أحمد. زبيد هذا ذكر أيضا في روايته عن أبي سعيد الخدري في حديث عن الأضاحي، هذا مذكور في المسند. على كل حال هذا من باب الفائدة، لأن النووي رحمه الله ذكرها فذكرتها، من باب أن طالب العلم ينتفع ويستفيد.
قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل،
سألت أبا وائل، أبو وائل جاء عند البخاري من طريق الأعمش، قال الأعمش عن شقيق، فإذن أبو وائل كنية اسمه شقيق، فرواية الأعمش بينت أيضا هو معروف، معروف أن أبا وائل اسمه شقيق، لكن أحببت أن أوقف طالب العلم على أنه أحيانا يبهم راوي، بمعنى أنه يذكر اسمه فقط، أو يذكر بكنيته، أو يذكر بلقبه، فقد يكون في الأسانيد الأخرى ما يوضح من هو هذا. فأبو وائل أتت الرواية الأخرى عند البخاري من أنه شقيق، وهو شقيق بن سلمة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فهو مخضرم، وكان من العباد ومن الثقات رحمه الله، لكن ليس له صحبة، مع أنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال سألت أبا وائل عن المرجئة.
المرجئة سموا بهذا الاسم لأنه أرجأوا العمل الصالح، يعني أخروا العمل الصالح عن الإيمان، فمعتقدهم أن الإيمان قول واعتقاد فقط، واعتقاد فقط، أما العمل فلا يدخل في الإيمان على قولهم. وهناك طائفة قد غلت منهم من أنهم يقولون إن الإيمان هو بالقلب فقط، وهؤلاء هم الأوائل، وهم الجهمية يقولون الإيمان معرفة القلب، لكن معتقد أهل السنة والجماعة وكررنا ذلك مرارا، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. فهو سأله عن المرجئة. سبحان الله، مما يدل على أن مثل زبيد ومر معنا قتادة وتحدثنا وذكرنا كلام قتادة بن دعامة السدوسي، وذكرنا كلام الذهبي، أن أمثال هؤلاء يرجى أن يعفو الله عز وجل عنهم لما علم منهم من الحرص على العبادة والخير إلى غير ذلك، تجد أن هؤلاء عباد وحريصون، مما يدل على أن مثل زبيد وأنه ليس من المبتدعة الذين يريدون البدعة وإنما لم يوفقوا إذ اجتهدوا فلم يصيبوا، أنه سأل عن المرجئة، لأنه لو كان يقصد اتباع الطوائف المنحرفة الضالة لما سأل، لكن أتى فسأل، فهذا يدل على أنهم اجتهدوا لكنهم لم يصيبوا، فسأله عن المرجئة. أبو وائل قيل إن وفاته في 90، في سنة 90 وما حولها، وقيل في سنة 82 أو ما حولها. فدل سؤال زبيد لأبي وائل عن المرجئة أن بدعة المرجئة قديمة قديمة، فإذا كانت مثلا في سنة 80 للهجرة أو في سنة 90 للهجرة فهي قديمة، فانتشرت ولذلك وقع فيها من وقع. نعم.
أحسن الله كيف في بالي سؤال أحسن الله الآن السؤال عن الفرق موجود عند والتصريح بأسمائهم موجود عند السلف، يعني الآن سأله عن المرجئة، يعني الآن بعض الناس يتحرج من السؤال عن فرقة معينة وبعض أهل العلم يتحرج من الجواب عن فرقة معينة، أنا أقصد الفرق الآن اللي موجودة في العصور هذه.
وهذا خطأ، ممن لم يسأل فيتحرج وأيضا ممن يسأل فيتحرج عن الجواب، فصرش. ولذلك كما ذكرت، نعم وما ذكرته هو الواقع عند بعض من الناس، يخشى أن يسأل عن الفرقة أو الجماعة الفلانية، لا سل حتى تنجي دينك وتعصم دينك بإذن الله عز وجل من هذه الفرق المنحرفة، فتسأل أهل العلم. وأهل العلم إذا سئلوا يجب عليهم أن يجيبوا دون أن يتحرجوا من ذكر ضلالات هذه الجماعة أو هذه الفرقة. ولذلك قبل زبيد وقبل أن يسأل أبا وائل، ابن عمر رضي الله عنه سئل عن القدرية فأجاب رضي الله عنه، فدل هذا على أن السؤال عن الفراق والجماعات موجود فيما مضى، فلماذا يتحرج؟ وخصوصا إذا ابتليت الأمة بطائفة أو بجماعة انتشر شرها وغيب عند عوام الناس ضلالها، هنا يتعين السؤال ويتعين على المسؤول أن يجيب. ولذلك أبو وائل أجاب، وإذا أجبت لتجب بالدليل بالآثار. ولذلك لما سأله زبيد سأل أبا وائل بين أنه سمع من عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق، فكونه أجابه بالدليل فيه ماذا؟ التصريح بضلال المرجئة، لأنه لو كان ما عليه المرجئة من أن الذنب لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب كما هو معتقدهم، لو كان دينهم ومعتقدهم صحيحة لما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.